السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله في هذه الليلة الطيبة المباركة في محاضرة بعنوان الوصايا العشر من سورة الأنعام. الوصايا العشر من سورة الأنعام. يقول الله سبحانه وتعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. كان العرب في الجاهلية يحللون ويحرمون بأهوائهم وبجهلهم، وكانوا يعبدون الأوثان ويتقربون إليها بالقرابين من الأنعام والحرث والأولاد، فأنكر الله تبارك وتعالى عليهم ذلك وهذا الشرك، وأنكر عليهم هذه التشريعات يحللون ويحرمون كما يشاءون بجهلهم وضلالهم. قال الله جل وعلا: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وقال كما قال جل وعلا: وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا. يحلون لأنفسهم ما يشاءون ويحرمون على نسائهم ما يشاءون من أمهاتهم وبناتهم وزوجاتهم والعياذ بالله. وتشريعات أخرى أنكرها الله جل وعلا، منها قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رس أو فسقا لغير أو فسقا أهل لغير الله به. هذا الذي ورد في القرآن الكريم. ثم أضاف الله سبحانه وتعالى بعد ذلك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم تحريم أكل الحمر الأهلية وأكل كل ذي ناب من السباع وأكل كل ذي مخلب من الطير. في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير، وكل ذلك من تشريع الله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، لا آباؤكم ولا أجدادكم، وإنما الله هو الذي يمتلك حق التحليل والتحريم سبحانه وتعالى والتشريع وحده سبحانه وتعالى، إذ هو الرب الخالق البارئ المصور الذي خلق هذا الكون ودبره وخلق الجن والإنس لعبادته، فالحق التشريعي له سبحانه وتعالى، فحرم الشرك به سبحانه وهو أول المحرمات. الشرك بالله تعالى أول المحرمات وأعظمها وأخطرها. الشرك بالله سبحانه وتعالى ذلك الذنب العظيم الذي تهتز له السماوات والأرض، بل تكاد تتفطر وتكاد تنشق الأرض وتخر الجبال هدا، ذلكم الذنب الذي تهتز له السماوات والأرض، ذلكم الذنب الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن يشرك، وقال ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فهذا ذنب لا يغفر، فيجب على البشرية جميعا أن يخلصوا الدين لله وحده، وأن يعبدوه وحده، وأن يحققوا الغاية التي خلقهم من أجلها. أول وصية: ألا تشركوا به شيئا. هذه أول وصية. شيئا من الأشياء، ألا تشركوا شيئا من الأشياء. لا تشركوا بالله لا من الملائكة ولا من الأنبياء ولا من الأوثان ولا من الأشجار ولا الشمس ولا القمر ولا شيء من المعبودات التي يعبدها الناس على اختلاف مللهم ونحلهم. لا تشركوا به شيئا من الشرك، وهذا مصدر لا تشركوا به شيئا من الأشياء من كل أنواع ألوان الشرك صغيره وكبيره. الوصية الثانية: وبالوالدين إحسانا. الوصية الثانية: وبالوالدين إحسانا. فالوالدان لهما حق عظيم، لذا يقرن الله سبحانه وتعالى حقهما بحقه في آيات كثيرة، واعتبر العقوق من أكبر الكبائر، لأنه نكران للجميل وللمعروف، كما قال جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يعني منة عظيمة للوالدين عليك، وأياد بيضاء لا تستطيع أن تكافئهما مهما أطعتهما ومهما بالغت في البر والإحسان إليهما، إلا أن تجد أحدهما مملوكا فتشتريه فتعتقه كما جاء في الحديث. أما لو بذلت ما بذلت من البر والإحسان إلى أبويه والطاعة لهما والإكرام لهما والتواضع لهما فلن تبلغ شكرهما. فيجب أن يعرف المسلم حق أبويه. قال سبحانه: نشكر لي ولوالديه إلي المصير. أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقرن شكرهما بشكره سبحانه وتعالى. كثير من الناس يتهاون في حق أبويه مع الأسف الشديد، وينسى ذلك المعروف العظيم، يعني من الحمل إلى الولادة المتاعب والمشقات، إلى كد الأب عليه ورافته به والإنفاق عليه إلى أن يكبر، ثم في الأخير ينسى أبويه. هذا بلاء والعياذ بالله، ونكران للجميل والمعروف، ومن أحط أنواع نكران الجميل والمعروف. فلا بد من الإحسان إليهما. وبالوالدين إحسانا. أحسنوا بالوالدين إحسانا، تأكيد إحسانا، تأكيد لهذا الفعل. ما هو الإحسان؟ كلما يطلق عليه إحسان لا بد أن تبذله لأبويه. استخدم كل ما تستطيع من إحسان وإكرام لأبويه. الوصية الثالثة: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. هذه الوصية الثالثة. كان هناك في الجاهلية عادة خبيثة يقتل ولده خشية الإملاق، سواء كان ذكرا أو أنثى، أو يقتل البنت خشية العار. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم والعياذ بالله. كانوا يأنفون من البنات ويقتلونهن خشية العار، يئدوهن وهن أطفال لا ذنب لهن، وكما قال جل وعلا: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. يسأل القاتل الذي وعد فلذت كبده يسأل الموؤودة تنكيلا به وتشهيرا في ارتكابه لهذا الذنب. والله تبارك وتعالى أكرم المرأة في الإسلام أيما إكرام، وكانت من سقط المتاع، وكانت تمتهن، تورث ولا ترث، ويعضلها الرجل ويتحكم فيها فيتزوجها ويطلق، ثم يتزوجها ويطلق. وكم أهينت في الجاهلية وفي الجاهليات كلها، فأكرمها الإسلام وجعلها ترث وتورث، وأما تبر، وأختا توصل، وابنة تحترم، وهكذا رفع من شأنها. ولكن أعداء الإسلام لا يرون هذا الإحسان إلى المرأة، فيشيرون من قريب أو من بعيد إلى أن الإسلام قد هضم المرأة، قاتلهم الله. أما المساواة التي يريدونها والعياذ بالله فهي ليست من العدل، قد جعل الله لكل شيء قدرا. والله تبارك وتعالى أعطى للرجال على النساء درجة، وكلف الرجل بالإنفاق عليها وإسكانها ورعايتها وحمايتها، فهي في راحة وهناء. وإذا قارنت بين وضعها حتى الآن في بعض الأماكن، المرأة لا تزال ممتهنة، بينما المرأة في الإسلام محجبة محترمة، يعولها زوجها أو أبوها أو أخوها، يكفلها الرجل حماية لها وصيانة لها. الوصية الرابعة: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني من الفقر، يعني لا تقتل ولدك ولو كنت فقيرا وتعيش في غاية الفقر لتتخلص منه، يعني تخاف أن يشاركك في رزقك والعياذ بالله. وقال في سورة الإسراء: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، فلا تقتله لا خشية إملاق إن كنت غنيا وفي حال السعة ترقبا للفقر، ولا تقتله وأنت فقير، حماية وصيانة من هذه الوحشية التي كانت تمارس في الجاهلية، في تلك الجاهلية الجهلاء والعياذ بالله. فيحمل الإسلام المرء صغيرا وكبيرا ويصونه، وهذا من فضل الله ورحمته سبحانه وتعالى بعباده، بالأطفال والنساء والأيتام إلى آخره. كل ذلك تحدث عنه القرآن والسنة، حتى بالحيوانات، كما قال صلى الله عليه وسلم: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت، فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها ولا سقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فكيف بالبشر؟ كيف ببني الإنسان الذي كرمه الله، كما قال جل وعلا: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. قال جل وعلا: نحن نرزقكم وإياهم، في هذه الآية نحن نرزقكم وإياهم، قدم رزق الآباء هنا لأنهم في حال الفقر، فقدم ذكرهم وذكر رزقهم على رزق الأبناء في سورة الإسراء. قال جل وعلا: نحن نرزقهم وإياكم، يقدم الأهم فالأهم. الوصية الخامسة: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، هذه هي الوصية الخامسة، حماية للمجتمعات من الفواحش والرذائل والعياذ بالله. لأن خلق الناس لعبادته وطاعته، وشرع لهم التشريعات لتكون المجتمعات في غاية النظافة والنزاهة والحياة الكريمة، ليست الحياة الجاهلية، سواء الجاهلية المتوحشة أو في الجاهلية المتحللة والعياذ بالله. يريد للبشر الذين كرمهم الله أن يحيوا حياة طيبة كريمة لا فحش فيها، ولا فحش لا فحش اللسان ولا فحش الجوارح ولا فحش القلوب والعياذ بالله. ولا تقربوا الفواحش، تقربوا فضلا عن ممارستها، نهاك الله جل وعلا عن قربانها، والنهي عن ممارستها والوقوع فيها أولى وأولى. فإذا نهاك عن قربانها يعني الدندنة حول الشيء، فكيف بالوقوع فيها والعياذ بالله. ما ظهر منها وما بطن، ما يخفى منها وما يعلن، لا تقربوا الفواحش، منها الزنا والعياذ بالله ومقدماته، ولا تقربوها، والنظر مقدمة للوقوع فيها في هذه الفاحشة. فأمر الله جل وعلا بغض الأبصار من الجانبين من الرجال والنساء، كما قال سبحانه: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، يعني هذا سد لذرائع الزنا والفواحش. ثم قال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. كل هذا لسد الذرائع إلى الوقوع في الفواحش، لتبقى المجتمعات التي تؤمن بالله نظيفة طاهرة من الفواحش الظاهرة والخفية، ما ظهر منها وما بطن. الوصية السادسة: لا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. هذه الوصية السادسة حماية للدماء التي يستبيحها البشر إذا تمردوا على شرائع الله جل وعلا، والسباح لأنفسهم سفك الدماء وارتكاب الفواحش، وهذه توجد في المجتمعات الجاهلية. أما الإسلام فإنه يصون الأعراض ويحفظ الدماء ويحميها. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، وقال جل وعلا: ومن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وقال جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. حماية ووعيد شديد، يعني بيان فظاعة القتل الذي يقتل نفسا واحدة فكأنما قضى على الإنسانية كلها، فكأنما قتل الناس جميعا. وشرع الله سبحانه وتعالى القصاص من أجل ذلك: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. فأي حماية للدماء مثل هذه الحماية؟ وقوله إلا بالحق يعني لا تقتلوها بحال إلا بالحق، وهو أن يقتل فيقتل يقاد منه أو يرتكب وينتهك حرمة الإنسان فيزني وهو محصن فيقتل، أو يرتد عن دين الإسلام يفتح بابا للشر على الإسلام فيرتد فيقتل، كما في الحديث: لا يحل، يقول صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فهذا هو الحق الذي يستحق أن يقتل. أن تقتل هذه النفس التي حرم الله قتلها لأنها هي انتهكت حرمات الله تبارك وتعالى، فيعدو على نفس مسلمة فيقتلها، أو نفس حماها الإسلام بالعهد فيقتلها، لأن نفس المسلم ونفس الذمي محرمة لأنه في ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، فنقتل الذمي. قال صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسا معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. هذا احترام لنفس المسلم ولنفس من يأوي ويعيش في ظل الإسلام وفي ذمة المسلمين. هذا احترام لنفس المسلم وفي ومن يعيش في ظل الإسلام وفي ظل المسلمين. هل يوجد دين كهذا؟ ما أعظم هذا الإسلام، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. قال جل وعلا ذلكم وصاكم به، الإشارة ذلكم ترجع إلى هذه الأمور الست التي سلفت، الوصايا الست، من تجنب الشرك بالله، ومن تجنب حقوق الوالدين والقيام ببرهما، ومن قتل الأبناء، ومن قتل النفس. تعود إلى هذه الوصايا، والوصية هي الأمر المؤكد اللازم التي يجب القيام به لعلكم تعقلون، تعقلون الأمور وتدركون الأخطار التي ترتكب على ارتكاب هذه الجرائم، وتدركون الفوائد العظيمة من التزام تشريع الله جل وعلا تجاه هذه الأمور. الوصية السادسة، لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. هذه الوصية السادسة، انظر كيف يعتني الإسلام باليتيم. لا تقربوا مال اليتيم في حال من الأحوال إلا بالخصلة التي هي أحسن، وهي رعاية ماله وحفظه وتنميته. وبعضهم يفسر بالتي هي أحسن يعني بالتجارة، بالتجارة في مال اليتيم لينمو، ويحرم عليك أن تأكل من مال اليتيم شيئا. والوصي عليه إن كان غنيا فليستعفف، وإن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قال جل وعلا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. والله سبحانه وتعالى أوصى باليتيم في آيات كثيرة. انظروا هذه الرحمة في الإسلام، والعناية بالكبير والصغير، والعناية بكل مخلوقات الله جل وعلا، ولا سيما اليتيم. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدعو اليتيم، أي لا يحترمه ويهينه ويدفعه بعنف، فيدخل في الويل، وهذا الوعيد الشديد والعياذ بالله. فلا بد من الرحمة والرأفة باليتيم والعناية به. والذي يعول يتيما يبعث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقيم معه في الجنة. قال صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى، أشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا عليه الصلاة والسلام. كافل اليتيم، تكفل يتيما لك ولغيرك، تنال منزلة عظيمة وجزاء عظيم عند الله جل وعلا، والوعيد الشديد على من لا يحترمه ويأكل ماله أو يهينه. ويل له إن أهانه، والنار له إن أكل ماله. ثم يقول جل وعلا وأوفوا الكيل والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم. لا بد من العدل، هذه الوصية السابعة، لا بد من العدل سواء أخذت أو أعطيت، لا بد من العدل، لا نكلف نفسا إلا وسعها. يعني إذا اجتهدت في غاية الاجتهاد على أن لا تخسر في الميزان أو الكيل، فحصل خلل بسيط، نقص من حيث لا تدري، فلا يؤاخذك الله جل وعلا، لأن التكاليف كلها مقيدة بالقدرة والطاقة. فالذي يخرج عن طاقة الإنسان لا يكلفه الله به، لا نكلف نفسا إلا وسعها. وفي غيرها، في آية غيرها يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال جل وعلا ما جعل عليكم في الدين من حرج، فالتكاليف في حدود القدرة والطاقة. أما إذا تعمد فالله سبحانه وتعالى يقول ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. حتى لو كان كافر أوفي له الكيل، لو كان كافر فضلا عن مسلم، فلا بد أن تتعامل معه بالعدل مع كل الناس في الأقوال والأفعال، وقوله جل وعلا لا نكلف نفسا إلا وسعها، يعني إذا اجتهد في غاية الاجتهاد وبلغ أقصى طاقته في التحرز من الوقوع في الإثم ونفس من يتعامل معه بكيل أو وزن ونحو ذلك، ثم حصل زيادة حبة أو حبتين من حيث لا يدرك. الإنسان له نقص، لا بد من النقص، أو زاد لنفسه شيئا فإن الله لا يؤاخذه به، لأن الله يؤاخذك بما تعمدت به، أما الخطأ والنسيان فمرفوع عن هذه الأمة. ثم يقول في الوصية الثامنة وإذا قلتم فاعدلوا، الوصية الثامنة وإذا قلتم فاعدلوا، انظروا في الفعل وهنا في القول، وإذا قلت فاعدل سواء في الأخبار أو الأخبار أو في الشهادة أو في الجرح أو التعديل، أي قول تقوله فاعدل فيه، تكليف من الله جل وعلا بهذا العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض، فلا بد من العدل. إذا قلت فاعدل، والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. فالعدل في القريب والبعيد، العدل في القول في أي مقام من المقامات أو في حال من الأحوال بالنسبة للعدو والصديق والكافر والمسلم لا بد من العدل، فإن العدل واجب في كل حال وعلى كل حال ولكل أحد وعلى كل أحد. العدل أمر عظيم، لا يحملنك شفقة قريب أو التعصب له أن تقول غير العدل، ولا يحملنك شدة العداوة والشنآن للعدو أن تتجاوز العدل، لا بد من العدل. وإذا ظلمت كافرا فاسقا مجرما لإجرامه وسجدت أن تظلمه لا تقيم فيه ميزان الله العدل، فإنك تحاسب على هذا، لأن الله سبحانه وتعالى هو العدل الذي تنزه عن الظلم سبحانه وتعالى، ولا يرضى أن تظلم أحدا مهما كان، لا بقول ولا بفعل ولا في مال ولا في عرض. الظلم للناس في أموالهم وأعراضهم هذا ديوان لا يترك، ذنب لا يغفر وهو الشرك، وذنب لا يترك وهو تظالم العباد فيما بينهم، حتى لو جاز المسلمون الصراط يوم القيامة، المؤمنون الناجون لو جاوزوا الصراط يوقفون على قنطرة بين الجنة والنار ليأخذوا بعضهم البعض، فالله لا يترك هذا. ويأتي الإنسان بحسنات أمثال الجبال وهو مفلس، سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم المفلس. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال صلى الله عليه وسلم إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، هذا هو المفلس والعياذ بالله. فليصن المسلم لسانه من الغيبة والنميمة والظلم وقول الباطل وشهادة الزور، كل هذا تنافي العدل الذي شرعه الله تبارك وتعالى في القول. التاسعة، الوصية التاسعة وبعهد الله أوفوا. الله أكبر، رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب أروع الأمثلة في صلح الحديبية صلى الله عليه وسلم، قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال وقال جل وعلا كذلك إن العهد كان مسؤولا. أمر العهود عظيم جدا في الإسلام، فلا بد من الوفاء، لا بد من الوفاء بالعهود، سواء على مستوى الأفراد أو الدول. وأولى الأمور بالوفاء عهد الله إلينا. قال جل وعلا أول عهد: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ألم أعهد إليكم، هذا من العهد، فنفى بعهد الله أن نلتزم الإسلام ونلتزم ما جاء به في كتابه سبحانه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم من الأوامر فننفذها، والنواهي فنجتنبها، ونجتنب كل ما حرم الله علينا سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. فنفي بعهد الله ونفي بالعهود إن كانت بيننا وبين الآخرين يجب علينا أن نوفي بها، وإذا كانت بين فرد وفرد الإسلام الإنسان يدخل في ذمة المسلم. وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. قلنا لكم إن هذه هي الوصية التاسعة، يؤكد ويكرر هذا سبحانه وتعالى: ذلكم وصاكم، ذلكم وصاكم، يعني أمور حازمة جازمة لا بد أن نقوم بها. لماذا يوصينا الله سبحانه وتعالى بها؟ يوصينا لنتذكر ونعتبر ونتعظ وننزجر، هذه أمور عظيمة لا بد ويجب علينا ويجب على المسلمين أن يرعوها أفراد ومجتمعات. ثم قال جل وعلا الوصية الأخيرة، وهذه هي الوصية العاشرة والأخيرة: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. يدخل في هذا الصراط المستقيم هذه الأمور التي وصانا الله بها من توحيده وإخلاص الدين له واجتناب الشرك واجتناب العقوق والقيام بالبر وإلى آخر الأشياء التي ذكرناها في هذه الوصايا، كلها داخلة في صراط الله المستقيم، وعلينا جميعا أن نتبعه. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، هذه الوصية باتباع الصراط جاءت في آيات كثيرة بأساليب مختلفة: الأمر بالاعتصام بكتاب الله بحبل الله ولا نتفرغ، وهنا قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فنتبع صراط الله المستقيم في عقائدنا وعبادتنا معاملاتنا مناهجنا وفي كل أمر شرعه الله تبارك وتعالى، فإن صراطه وإن عدله سبحانه وتعالى لن تستقيم للمسلمين حياة إلا إذا اتبعوا صراط الله المستقيم، وإلا فهي حياة منحرفة وحياة حقيرة ودنية، حياة الذل والهوان لعدم التزامنا وسلوكنا هذا الصراط المستقيم وعدم اتباعنا لمنهج الله الحق. قال جل وعلا: ولا تتبعوا السبل، نهى عن التفرق ونهى عن الضلال، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. كل المحل والملل لا يجوز أن نتبع منها شيئا، طرق البدع والضلال لا نتبع منها شيئا، نلتزم صراط الله المستقيم لا عوج فيه ولا أمتى. الصراط المستقيم هو المعتدل الذي يوصلك إلى الله سبحانه وتعالى ومرضاته. أما السبل الأخرى كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه وحديث جابر رضي الله عنهما، قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، خط رسول الله خطا، ثم خط عن يمينه وعن يساره، خط الخط وخط عن يمينه وعن يساره، وقال هذا سبيل أول، قال صلى الله عليه وسلم هذا سبيل الله، الخط المستقيم، وثم خط خطوط عن يمينه وعن يساره، قال هذه سبل على كل سبيل الشيطان يدعو إليه. فللشيطان سبل كثيرة، سبل اليهود، سبل النصارى، سبل الوثنيين المجوس، سبل مشركي العرب آنذاك ولمن بقي منهم على الشرك، سبل الروافض الوثنيين المجوس الهندوس، كذلك المعتزلة، الخوارج، المرجئة، الإخوان المسلمين، جماعة التبليغ، جماعة السرورية، لـ 72 فرقة، كل هذا سبيل، منها شيطان يزينه ويدعو ويزخرفه ويلمعه للسخفاء الذين لا يعقلون ولا يتبصرون ولا يتعظون ولا يتذكرون. قال جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. انظروا قال في الوصية لعلكم تعقلون، ثم قال في الوصية الثانية لعلكم تذكرون، وفي الوصية الثالثة لعلكم تتقون. تعقلون، تذكرون، تتقون. قال بعض العلماء منهم ابن عطية قال لأنه إذا عقل تذكر، وإذا عقل وتذكر حصلت التقوى. إذا عقل وصية الله عليه وعمل بها، وإذا تذكر هذه الوصايا العظيمة واستفاد من هذه الذكرى، قاده إلى تقوى الله جل وعلا ومراقبته وخشيته، استقام على الصراط المستقيم وأخذ بمواعظ الله ونصائحه ووصاياه، لا بد أن يكون من أفضل المتقين إن شاء الله. وفي هذه الآيات العشر، الوصايا العشر، رعاية وحماية وحفاظ على مقاصد الشريعة والمصالح العظيمة ودرء المفاسد الكبرى، حفظ المال، حفظ النفس، حفظ النسب، حفظ الدين، فهذه من المقاصد العظيمة، الحفاظ على الدين وحماية العقيدة. ولهذا شرع الجهاد لإعلاء كلمة الله، وحرم الشرك وأوجب التوحيد، وشرع الجهاد لتحقيق هذه الغاية، توحيد الله ونبذ الشرك بالله تبارك وتعالى. الحفاظ على الدماء، حرم قتل النفس وأوجب فيها القصاص. الحفاظ على المال، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام، إلى آخره من الآيات التي حرمت الاعتداء على المال بأي شكل من الأشكال، لأن المال به قوام الحياة، أو كما يقال عصب الحياة، فلا بد من حمايته. حماية الأعراض، لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، هذه لحماية الأعراض. فهذه آيات عظيمة جامعة لمصالح الدين والدنيا، فلا بد من العناية بها فهما وتطبيقا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا وإياكم في دينه، ويوفقنا لالتزام شريعته، ويثبتنا عليها، ويجنبنا هذه المعاصي والكبائر ما ظهر منها وما بطن. إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله في هذه الليلة الطيبة المباركة في محاضرة بعنوان الوصايا العشر من سورة الأنعام، الوصايا العشر من سورة الأنعام. يقول الله سبحانه وتعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. كان العرب في الجاهلية يحللون ويحرمون بأهوائهم وبجهلهم، وكانوا يعبدون الأوثان ويتقربون إليها بالقرابين من الأنعام والحرث والأولاد، فأنكر الله تبارك وتعالى عليهم ذلك وهذا الشرك، وأنكر عليهم هذه التشريعات يحللون ويحرمون كما يشاءون بجهلهم وضلالهم. قال الله جل وعلا: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وقال كما قال جل وعلا: وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا. يحلون لأنفسهم ما يشاءون ويحرمون على نسائهم ما يشاءون من أمهاتهم وبناتهم وزوجاتهم والعياذ بالله. وتشريعات أخرى أنكره الله جل وعلا، منها قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رس أو فسقا أهل لغير الله به. هذا الذي ورد في القرآن الكريم. ثم أضاف الله سبحانه وتعالى بعد ذلك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم تحريم أكل الحمر الأهلية وأكل كل ذي ناب من السباع وأكل كل ذي مخلب من الطير. في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير، وكل ذلك من تشريع الله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم لا آباؤكم ولا أجدادكم وإنما الله هو الذي يمتلك حق التحليل والتحريم سبحانه وتعالى، والتشريع وحده سبحانه وتعالى، إذ هو الرب الخالق البارئ المصور الذي خلق هذا الكون ودبره وخلق الجن والإنس لعبادته، فالحق التشريعي له سبحانه وتعالى، فحرم الشرك به سبحانه وهو أول المحرمات. الشرك بالله تعالى أول المحرمات وأعظمها وأخطرها. الشرك بالله سبحانه وتعالى ذلك الذنب العظيم الذي تهتز له السماوات والأرض، بل تكاد تتفطر وتكاد تنشق الأرض وتخر الجبال هدا. ذلكم الذنب الذي تهتز له السماوات والأرض، ذلكم الذنب الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك. وقال: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فهذا ذنب لا يغفر، فيجب على البشرية جميعا أن يخلصوا الدين لله وحده وأن يعبدوه وحده وأن يحققوا الغاية التي خلقهم من أجلها. أول وصية: ألا تشركوا به شيئا. هذه أول وصية. شيئا من الأشياء، ألا تشركوا شيئا من الأشياء. لا تشركوا بالله لا من الملائكة ولا من الأنبياء ولا من الأوثان ولا من الأشجار ولا الشمس ولا القمر ولا شيء من المعبودات التي يعبدها الناس على اختلاف مللهم ونحلهم. لا تشركوا به شيئا من الشرك، وهذا مصدر لا تشركوا به شيئا من الأشياء من كل أنواع ألوان الشرك صغيره وكبيره. الوصية الثانية وبالوالدين إحسانا، الوصية الثانية وبالوالدين إحسانا، فالوالدان لهما حق عظيم، لذا يقرن الله سبحانه وتعالى حقهما بحقه في آيات كثيرة، واعتبر العقوق من أكبر الكبائر لأنه نكران للجميل وللمعروف، كما قال جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يعني منة عظيمة للوالدين عليك، وأياد بيضاء لا تستطيع أن تكافئهما مهما أطعتهما ومهما بالغت في البر والإحسان إليهما، إلا أن تجد أحدهما مملوكا فتشتريه فتعتقه كما جاء في الحديث. أما لو بذلت ما بذلت من البر والإحسان إلى أبويه والطاعة لهما والإكرام لهما والتواضع لهما فلن تبلغ شكرهما. فيجب أن يعرف المسلم حق أبويه، قال سبحانه: نشكر لي ولوالديك إلي المصير، أن يشكر لي ولوالديك إلي المصير، وقرن شكرهما بشكره سبحانه وتعالى. كثير من الناس يتهاون في حق أبويه مع الأسف الشديد، وينسى ذلك المعروف العظيم، يعني من الحمل إلى الولادة المتاعب والمشقات إلى كد الأب عليه ورافته به والإنفاق عليه إلى أن يكبر ثم في الأخير ينسى أبويه. هذا بلاء والعياذ بالله، ونكران للجميل والمعروف، ومن أحط أنواع نكران الجميل والمعروف، فلا بد من الإحسان إليهما وبالوالدين إحسانا. أحسنوا بالوالدين إحسانا، تأكيد إحسانا تأكيد لهذا الفعل. ما هو الإحسان؟ كلما يطلق عليه إحسان لا بد أن تبذله لأبويه. استخدم كل ما تستطيع من إحسان وإكرام لأبويه. الوصية الثالثة: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. هذه الوصية الثالثة. كان هناك في الجاهلية عادة خبيثة يقتل ولده خشية الإملاق، سواء كان ذكرا أو أنثى، أو يقتل البنت خشية العار. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم والعياذ بالله. كانوا يأنفون من البنات ويقتلونهن خشية العار، يئدوهن وهن أطفال لا ذنب لهن، وكما قال جل وعلا: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. يسأل القاتل الذي وعد فلذت كبده، يسأل الموءودة تنكيلا به وتشهيرا في ارتكابه لهذا الذنب. والله تبارك وتعالى أكرم المرأة في الإسلام أيما إكرام، وكانت من سقط المتاع، وكانت تمتهن تورث ولا ترث، ويعضلها الرجل ويتحكم فيها فيتزوجها ويطلق ثم يتزوجها ويطلق. وكم أهينت في الجاهلية وفي الجاهليات كلها، فأكرمها الإسلام وجعلها ترث وتورث وأما تبر وأختا توصل وابنة تحترم، وهكذا رفع من شأنها. ولكن أعداء الإسلام لا يرون هذا الإحسان إلى المرأة، فيشيرون من قريب أو من بعيد إلى أن الإسلام قد هضم المرأة، قاتلهم الله. أما المساواة التي يريدونها والعياذ بالله فهي ليست من العدل، قد جعل الله لكل شيء قدرا، والله تبارك وتعالى أعطى للرجال على النساء درجة، وكلف الرجل بالإنفاق عليها وإسكانها ورعايتها وحمايتها، فهي في راحة وهناء. وإذا قارنت بين وضعها حتى الآن في بعض الأماكن، المرأة لا تزال ممتهنة، بينما المرأة في الإسلام محجبة محترمة، يعولها زوجها أو أبوها أو أخوها، يكفلها الرجل حماية لها وصيانة لها. الوصية الرابعة: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني من الفقر، يعني لا تقتل ولدك ولو كنت فقيرا وتعيش في غاية الفقر لتتخلص منه، يعني تخاف أن يشاركك في رزقك والعياذ بالله. وقال في سورة الإسراء: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، فلا تقتله لا خشية إملاق إن كنت غنيا وفي حال السعة ترقبا للفقر، ولا تقتله وأنت فقير، حماية وصيانة من هذه الوحشية التي كانت تمارس في الجاهلية، في تلك الجاهلية الجهلاء والعياذ بالله. فيحمل الإسلام المرء صغيرا وكبيرا ويصونه، وهذا من فضل الله ورحمته سبحانه وتعالى بعباده، بالأطفال والنساء والأيتام إلى آخره. كل ذلك تحدث عنه القرآن والسنة، حتى بالحيوانات، كما قال صلى الله عليه وسلم: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت، فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها ولا سقتها، إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فكيف بالبشر؟ كيف ببني الإنسان الذي كرمه الله، كما قال جل وعلا: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. قال جل وعلا: نحن نرزقكم وإياهم، في هذه الآية نحن نرزقكم وإياهم، قدم رزق الآباء هنا لأنهم في حال الفقر، فقدم ذكرهم وذكر رزقهم على رزق الأبناء في سورة الإسراء. قال جل وعلا: نحن نرزقهم وإياكم، يقدم الأهم فالأهم. الوصية الخامسة: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، هذه هي الوصية الخامسة، حماية للمجتمعات من الفواحش والرذائل والعياذ بالله، لأن الله خلق الناس لعبادته وطاعته، وشرع لهم التشريعات لتكون المجتمعات في غاية النظافة والنزاهة والحياة الكريمة، ليست الحياة الجاهلية، سواء الجاهلية المتوحشة أو في الجاهلية المتحللة والعياذ بالله. يريد للبشر الذين كرمهم الله أن يحيوا حياة طيبة كريمة، لا فحش فيها، ولا فحش اللسان، ولا فحش الجوارح، ولا فحش القلوب والعياذ بالله. ولا تقربوا الفواحش، تقربوا فضلا عن ممارستها، نهاك الله جل وعلا عن قربانها، والنهي عن ممارستها والوقوع فيها أولى وأولى. فإذا نهاك عن قربانها يعني الدندن حول الشيء، فكيف بالوقوع فيها والعياذ بالله. ما ظهر منها وما بطن، ما يخفى منها وما يعلن، لا تقربوا الفواحش، منها الزنا والعياذ بالله ومقدماته، ولا تقربوها، والنظر مقدمة للوقوع فيها في هذه الفاحشة. فأمر الله جل وعلا بغض الأبصار من الجانبين، من الرجال والنساء، كما قال سبحانه: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، يعني هذا سد لذرائع الزنا والفواحش ثم قال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. كل هذا لسد الذرائع إلى الوقوع في الفواحش، لتبقى المجتمعات التي تؤمن بالله نظيفة طاهرة من الفواحش الظاهرة والخفية، ما ظهر منها وما بطن. الوصية السادسة: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. هذه الوصية السادسة حماية للدماء التي يستبيحها البشر إذا تمردوا على شرائع الله جل وعلا، واستباحوا لأنفسهم سفك الدماء وارتكاب الفواحش، وهذه توجد في المجتمعات الجاهلية. أما الإسلام فإنه يصون الأعراض ويحفظ الدماء ويحميها. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، وقال جل وعلا: ومن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وقال جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. حماية ووعيد شديد، يعني بيان فظاعة القتل الذي يقتل نفسا واحدة فكأنما قضى على الإنسانية كلها، فكأنما قتل الناس جميعا. وشرع الله سبحانه وتعالى القصاص من أجل ذلك: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. فأي حماية للدماء من مثل هذه الحماية؟ وقوله إلا بالحق يعني لا تقتلوها بحال إلا بالحق، وهو أن يقتل فيقتل يقاد منه أو يرتكب وينتهك حرمة الإنسان فيزني وهو محصن فيقتل، أو يرتد عن دين الإسلام يفتح بابا للشر على الإسلام فيرتد فيقتل، كما في الحديث لا يحل، يقول صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فهذا هو الحق الذي يستحق أن يقتل. أن تقتل هذه النفس التي حرم الله قتلها لأنها هي انتهكت حرمات الله تبارك وتعالى، فيعدو على نفس مسلمة فيقتلها، أو نفس حماها الإسلام بالعهد فيقتلها، لأن نفس المسلم ونفس الذمي محرمة لأنه في ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، فنقتل الذمي. قال صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسا معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. هذا احترام لنفس المسلم ولنفس من يأوي ويعيش في ظل الإسلام وفي ذمة المسلمين. هذا احترام لنفس المسلم ومن يعيش في ظل الإسلام وفي ظل المسلمين. هل يوجد دين كهذا؟ ما أعظم هذا الإسلام! ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. قال جل وعلا: ذلكم وصاكم به. الإشارة ذلكم ترجع إلى هذه الأمور الست التي سلفت، الوصايا الست: من تجنب الشرك بالله، ومن تجنب حقوق الوالدين والقيام ببرهما، ومن قتل الأبناء، ومن قتل النفس. تعود إلى هذه الوصايا. والوصية هي الأمر المؤكد اللازم التي يجب القيام به لعلكم تعقلون، تعقلون الأمور وتدركون الأخطار التي ترتكب على ارتكاب هذه الجرائم، وتدركون الفوائد العظيمة من التزام تشريع الله جل وعلا تجاه هذه الأمور. الوصية السادسة: لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. هذه الوصية السادسة. انظر كيف يعتني الإسلام باليتيم. لا تقربوا مال اليتيم في حال من الأحوال إلا بالخصلة التي هي أحسن، وهي رعاية ماله وحفظه وتنميته. وبعضهم يفسر بالتي هي أحسن يعني بالتجارة، بالتجارة في مال اليتيم لينمو، ويحرم عليك أن تأكل من مال اليتيم شيئا. والوصي عليه إن كان غنيا فليستعفف، وإن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قال جل وعلا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. والله سبحانه وتعالى أوصى باليتيم في آيات كثيرة. انظروا هذه الرحمة في الإسلام، والعناية بالكبير والصغير، والعناية بكل مخلوقات الله جل وعلا، ولا سيما اليتيم. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدعو اليتيم، أي لا يحترمه ويهينه ويدفعه بعنف، فيدخل في الويل، وهذا الوعيد الشديد والعياذ بالله. فلا بد من الرحمة والرأفة باليتيم والعناية به. والذي يعول يتيما يبعث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقيم معه في الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا. وأشار بالسبابة والوسطى، أشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا عليه الصلاة والسلام. كافل اليتيم، تكفل يتيما لك ولغيرك، تنال منزلة عظيمة وجزاء عظيم عند الله جل وعلا، والوعيد الشديد على من لا يحترمه ويأكل ماله أو يهينه. ويل له إن أهانه، والنار له إن أكل ماله. ثم يقول جل وعلا: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم. لا بد من العدل، هذه الوصية السابعة. لا بد من العدل سواء أخذت أو أعطيت، لا بد من العدل، لا نكلف نفسا إلا وسعها. يعني إذا اجتهدت في غاية الاجتهاد على أن لا تخسر في الميزان أو الكيل، فحصل خلل بسيط، نقص من حيث لا تدري، فلا يؤاخذك الله جل وعلا، لأن التكاليف كلها مقيدة بالقدرة والطاقة. فالذي يخرج عن طاقة الإنسان لا يكلفه الله به، لا نكلف نفسا إلا وسعها. وفي غيرها، في آية غيرها يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال جل وعلا: ما جعل عليكم في الدين من حرج، فالتكاليف في حدود القدرة والطاقة. أما إذا تعمد فالله سبحانه وتعالى يقول: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. حتى لو كان كافر أوفي له الكيل، لو كان كافر فضلا عن مسلم، فلا بد أن تتعامل معه بالعدل مع كل الناس في الأقوال والأفعال. وقوله جل وعلا: لا نكلف نفسا إلا وسعها، يعني إذا اجتهد في غاية الاجتهاد وبلغ أقصى طاقته في التحرز من الوقوع في الإثم، ونفس من يتعامل معه بكيل أو وزن ونحو ذلك، ثم حصل زيادة حبة أو حبتين من حيث لا يدرك، الإنسان له نقص، لا بد من النقص، أو زاد لنفسه شيئا، فإن الله لا يؤاخذه به، لأن الله يؤاخذك بما تعمدت به. أما الخطأ والنسيان فمرفوع عن هذه الأمة. ثم يقول في الوصية الثامنة: وإذا قلتم فاعدلوا. الوصية الثامنة: وإذا قلتم فاعدلوا. انظروا في الفعل وهنا في القول. وإذا قلت فاعدل، سواء في الأخبار أو الأخبار أو في الشهادة أو في الجرح أو التعديل أي قول تقوله فاعدل فيه. تكليف من الله جل وعلا بهذا العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض، فلا بد من العدل. إذا قلت فاعدل، والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. فالعدل في القريب والبعيد، العدل في القول في أي مقام من المقامات أو في حال من الأحوال بالنسبة للعدو والصديق والكافر والمسلم لا بد من العدل، فإن العدل واجب في كل حال وعلى كل حال ولكل أحد وعلى كل أحد. العدل أمر عظيم لا يحملنك شفقة قريب أو التعصب له أن تقول غير العدل، ولا يحملنك شدة العداوة والشنآن للعدو أن تتجاوز العدل، لا بد من العدل. وإذا ظلمت كافرا فاسقا مجرما لإجرامه وسجدت أن تظلمه لا تقيم فيه ميزان الله العدل، فإنك تحاسب على هذا، لأن الله سبحانه وتعالى هو العدل الذي تنزه عن الظلم سبحانه وتعالى، ولا يرضى أن تظلم أحدا مهما كان، لا بقول ولا بفعل ولا في مال ولا في عرض. الظلم للناس في أموالهم وأعراضهم هذا ديوان لا يترك، ذنب لا يغفر وهو الشرك، وذنب لا يترك وهو تظالم العباد فيما بينهم. حتى لو جاز المسلمون الصراط يوم القيامة، المؤمنون الناجون لو جاوزوا الصراط يوقفون على قنطرة بين الجنة والنار ليأخذ بعضهم البعض، فالله لا يترك هذا. ويأتي الإنسان بحسنات أمثال الجبال وهو مفلس، سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم المفلس. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، هذا هو المفلس والعياذ بالله. فليصن المسلم لسانه من الغيبة والنميمة والظلم وقول الباطل وشهادة الزور، كل هذا تنافي العدل الذي شرعه الله تبارك وتعالى في القول. التاسعة، الوصية التاسعة: وبعهد الله أوفوا. الله أكبر، رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب أروع الأمثلة في صلح الحديبية صلى الله عليه وسلم، قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال جل وعلا كذلك: إن العهد كان مسؤولا. أمر العهود عظيم جدا في الإسلام، فلا بد من الوفاء، لا بد من الوفاء بالعهود، سواء على مستوى الأفراد أو الدول، وأولى الأمور بالوفاء عهد الله إلينا. قال جل وعلا: أول عهد: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ألم أعهد إليكم، هذا من العهد، فنفى بعهد الله أن نلتزم الإسلام ونلتزم ما جاء به في كتابه سبحانه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم من الأوامر فننفذها، والنواهي فنجتنبها، ونجتنب كل ما حرم الله علينا سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: ف فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. فنفي بعهد الله ونفي بالعهود إن كانت بيننا وبين الآخرين يجب علينا أن نوفي بها، وإذا كانت بين فرد وفرد الإسلام الإنسان يدخل في ذمة المسلم. وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. قلنا لكم إن هذه هي الوصية التاسعة، يؤكد ويكرر هذا سبحانه وتعالى ذلكم وصاكم، ذلكم وصاكم، يعني أمور حازمة جازمة لا بد أن نقوم بها. لماذا يوصينا الله سبحانه وتعالى بها؟ يوصينا لنتذكر ونعتبر ونتعظ وننزجر، هذه أمور عظيمة لا بد ويجب علينا ويجب على المسلمين أن يرعوها أفراد ومجتمعات. ثم قال جل وعلا الوصية الأخيرة، وهذه هي الوصية العاشرة والأخيرة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. يدخل في هذا الصراط المستقيم هذه الأمور التي وصانا الله بها من توحيده وإخلاص الدين له واجتناب الشرك واجتناب العقوق والقيام بالبر وإلى آخر الأشياء التي ذكرناها في هذه الوصايا، كلها داخلة في صراط الله المستقيم، وعلينا جميعا أن نتبعه. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، هذه الوصية باتباع الصراط جاءت في آيات كثيرة بأساليب مختلفة. الأمر بالاعتصام بكتاب الله بحبل الله ولا نتفرغ، وهنا قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فنتبع صراط الله المستقيم في عقائدنا وعبادتنا معاملاتنا مناهجنا وفي كل أمر شرعه الله تبارك وتعالى، فإن صراطه وإن عدله سبحانه وتعالى لن تستقيم للمسلمين حياة إلا إذا اتبعوا صراط الله المستقيم، وإلا فهي حياة منحرفة وحياة حقيرة ودنية، حياة الذل والهوان لعدم التزامنا وسلوكنا هذا الصراط المستقيم وعدم اتباعنا لمنهج الله الحق. قال جل وعلا ولا تتبعوا السبل، نهى عن التفرق ونهى عن الضلال، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. كل المحل والملل لا يجوز أن نتبع منها شيئا، طرق البدع والضلال لا نتبع منها شيئا، نلتزم صراط الله المستقيم لا عوج فيه ولا أمتى. الصراط المستقيم هو المعتدل الذي يوصلك إلى الله سبحانه وتعالى ومرضاته. أما السبل الأخرى كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه وحديث جابر رضي الله عنهما قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خط رسول الله خط ثم خط عن يمينه وعن يساره، خط الخط وخط عن يمينه وعن يساره، وقال هذا سبيل أول، قال صلى الله عليه وسلم هذا سبيل الله الخط المستقيم، ثم خط خطوط عن يمينه وعن يساره قال هذه سبل على كل سبيل الشيطان يدعو إليه. فللشيطان سبل كثيرة، سبل اليهود، سبل النصارى، سبل الوثنيين المجوس، سبل المشركي العرب آنذاك ولمن بقي منهم على الشرك، سبل الروافض الوثنيين المجوس الهندوس، كذلك المعتزلة الخوارج المرجية الإخوان المسلمين جماعة التبليغ جماعة السرورية 72 فرقة، كل هذا سبيل منها شيطان يزينه ويدعو ويزخرفه ويلمعه للسخفاء الذين لا يعقلون ولا يتبصرون ولا يتعظون ولا يتذكرون. قال جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. انظروا قال في الوصية: لعلكم تعقلون. ثم قال في الوصية الثانية: لعلكم تذكرون. وفي الوصية الثالثة: لعلكم تتقون. تعقلون، تذكرون، تتقون. قال بعض العلماء منهم ابن عطية قال: لأنه إذا عقل تذكر، وإذا عقل وتذكر حصلت التقوى. إذا عقل وصية الله عليه وعمل بها، وإذا تذكر هذه الوصايا العظيمة واستفاد من هذه الذكرى، قاده إلى تقوى الله جل وعلا ومراقبته وخشيته، استقام على الصراط المستقيم وأخذ بمواعظ الله ونصائحه ووصاياه، لا بد أن يكون من أفضل المتقين إن شاء الله. وفي هذه الآيات العشر، الوصايا العشر، رعاية وحماية وحفاظ على مقاصد الشريعة والمصالح العظيمة، ودرء المفاسد الكبرى، حفظ المال، حفظ النفس، حفظ النسب، حفظ الدين. فهذه من المقاصد العظيمة، الحفاظ على الدين وحماية العقيدة. ولهذا شرع الجهاد لإعلاء كلمة الله، وحرم الشرك وأوجب التوحيد، وشرع الجهاد لتحقيق هذه الغاية، توحيد الله ونبذ الشرك بالله تبارك وتعالى. الحفاظ على الدماء، حرم قتل النفس وأوجب فيها القصاص. الحفاظ على المال: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام، إلى آخره من الآيات التي حرمت الاعتداء على المال بأي شكل من الأشكال، لأن المال به قوام الحياة، أو كما يقال عصب الحياة، فلا بد من حمايته. حماية الأعراض: لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. هذه لحماية الأعراض، فهذه آيات عظيمة جامعة لمصالح الدين والدنيا، فلا بد من العناية بها فهما وتطبيقا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا وإياكم في دينه، ويوفقنا لالتزام شريعته، ويثبتنا عليها، ويجنبنا هذه المعاصي والكبائر ما ظهر منها وما بطن. إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.